الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سيبدأ الدرس من اليوم إلى نهاية الأسبوع إن شاء الله، وهو في مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، والمجمل هو الموجز، والأصول هي القواعد والمنهج و ما يكون مرجع في مسائل العقيدة التفصيلية. وأهل السنة والجماعة سيأتي تعريفهم إن شاء الله. أما في العقيدة فلأن الموضوع أو الدرس سيكون كله في مسائل الاعتقاد، وكالعادة البدء في الدروس يكون في تعريف المصطلحات، وهذا من منهج المتأخرين وعليه بعض المتقدمين، اللي هو البدء بالمصطلحات، لا سيما بعدما ضعفت العربية واختلطت المفاهيم على الناس ووردت على الأمة مصطلحات غريبة من الأمم الأخرى، نحتاج إلى ضبط كل علم بمصطلحاته من المختصين ومن إطلاقاته الحقيقية، إن كان علما شرعيا فمن مصادر الشرع، أصول العقيدة يجب أن تبقى على مسمياتها الشرعية كما سيأتي، أصول الاعتقاد يجب أن تبقى على مسمياتها الشرعية، ولا يجوز تبديلها لأنها جاءت لتأصيل كل أصل على فقه العربية، ولأن أغلب أصول الاعتقاد إنما استمدت من مصادر الوحي المعصومة من الكتاب والسنة، فتبديلها بألفاظ أخرى يخرجها عن معانيها الشرعية التي جاءت من أجلها، وهذا أمر مهم جدا لا سيما لطلاب العلم. يجب أن يحرصوا على أن يسمموا الأصول الشرعية سواء كانت مصطلحات في العقيدة أو مصطلحات في أصول الأحكام، أن لا نخرج عن مسمياتها الشرعية وبألفاظها، لأن الألفاظ الشرعية ذات دلالات مقصودة للشرع على فقه العربية التي نزل بها القرآن وجاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا عني العلماء بمصطلحات كل علم في أوله، ونبدأ بتعريف العقيدة التي هي موضوعنا. العقيدة مأخوذة من العقد، العقد هو الشد والربط بقوة وإحكام، بقوة وإحكام. سنجعل الإجابة على الأسئلة في آخر الدرس إن شاء الله، وتكون الأسئلة في العقيدة. هو أي العقيدة مأخوذة من العقد، وهو الشد والربط بقوة وإحكام. تقول عقدت الحبل، إذا ربطته بقوة وبشدة وإحكام. ولذلك سمي كل أمر ذي بال بالعقد والعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود هي كل ما يؤكد ويلتزم من المواثيق والعهود بين الناس بأفرادهم أو مجموعاتهم. وسميت عقود لأن المتعاقدين يلتزمونها ويؤكدون عليها فيما بينهم، وهذا متفق عليه بين جميع الأمم، وهو أهمية العقود والوفاء بها. وكذلك العقيدة مأخوذة من العقد، وهو القوة والإحكام. على هذا يكون التعريف الاصطلاحي للعقيدة، هي كل ما يلتزم ويؤكد في القلب مما يعتقده صاحبه. هذا مفهوم العقيدة بمعناها العام عند المسلمين وعند غير المسلمين، وكل أمة فيها ولها عقائد، إن كانت حقا فهي الحق، وإن كانت باطلا وإن سموها عقائد إلا أنها تبقى باطلة. ولذلك نسمي ما يعتقده اليهود، وقد حرفوا وبدلوا دين الله، نسميها عقيدة اليهود. والنصارى وقد حرفوا وبدلوا دين الله، نسمي ما يلتزمونه عقيدة، عقيدة النصارى. لكن إذا قلنا العقيدة أعني المسلمين، إذا قالوا العقيدة فإنما يقصدون بها العقيدة الإسلامية. هذا هو الأصل عند العلماء والمحققين، ومن خالف فإما جاهل وإما ضال. فالفرق التي خرجت عن السنة والجماعة في عقائدها تسمي ضلالاتها وبدعها اعتقادات، لكن اعتقادات باطلة. وعلى هذا فإن العقيدة الحق هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده مما هو مأخوذ عن مصادر الحق وهي الكتاب والسنة. ما لم يؤخذ عن مصادر الحق من الاعتقادات فهو باطل، لأن العقيدة توقيفية، العقيدة كلها توقيفية، ولذلك العقيدة لا يرد فيها القياس كما يرد في الأحكام، مع أن القياس في الأحكام يرجع إلى الأدلة كذلك، لكن مع ذلك الأحكام تحكم أمور الناس في دنياهم وفي أعمالهم وفي علاقاتهم، فهذه أمور طبيعية يكون فيها القياس والاجتهاد. أما العقيدة الإسلامية فلا اجتهاد فيها ولا القياس ولا ابتداع، لأنها مأخوذة من مصادر الوحي المعصوم، ولأنها غيب. العقيدة الإسلامية كلها غيب، ما كان من عالم الشهادة فلا يعتبر عقيدة، وإن كان مما يجزم به من أمور الدنيا وأحوال الناس فهي من سنن الله، لكنها لا يلزم أن تعتقد عن الجميع، لأن الناس قد يجهل بعض السنن الثابتة وبعض الأصول الدنيوية الثابتة، فلا يضر جهله ما في أمور الدنيا، لكن العقيدة الإسلامية لا مجال فيها للاجتهادات العقلية، ولا مجال فيها للقياس، ولا مجال فيها للابتداع، فهي توقيفية موقوفة على كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعقيدة لها أوصاف ومسميات قديمة وجديدة، لكن قبل أن أبدأ بهذه الأوصاف والمعتقدات أو المصطلحات عند السلف، أحب أن أشير إلى أن مسمى العقيدة ظهر في آخر القرن الثاني والقرن الثالث، وهو مصطلح صحيح ليس بمبتدع. لماذا؟ لأنه مبني على مفهومه كسائر العلوم الشرعية التي أصلها الكتاب والسنة، فإن العلماء لما انتشر العلم وتشعب وقل فقه العربي عند الناس واستمدت بعض الأمور من علوم الأمم الأخرى وشقق العلم وفرع عنه، احتاج الناس إلى التفصيل في كل علم تحت مسميات جديدة هي صحيحة، مثل التفسير وعلوم القرآن، مثل الحديث وعلوم الحديث وعلم الرجال، مثل كلمة الفقه كمصطلح علمي شرعي يخص نوعا من أنواع العلوم الشرعية، وأصول الفقه والتجويد وهكذا. فرعت العلوم لحاجة الناس إلى مزيد من المصطلحات التي تقرب لهم العلوم، ومن ذلك علم العقيدة. سمي عقيدة على ما فهمتم وسمعتم قبل قليل من معنى الاعتقاد والعقيدة، لأنه مما يلتزم ويعقد عليه القلوب إيمانا وجزما بأنه حق، لأن مصادره هي مصادر الحق. مسميات العقيدة كثيرة، منها أنه كان يسمى الإيمان من باب مقابلته بالإسلام، وتعرفون أن مصطلح الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. إذا اجتمع افترقا، إذا قلنا الإسلام والإيمان دل الإسلام على أركان الدين الظاهرة وما يتفرع منها من الأحكام الواجبات والسنن والمباحات وغير ذلك، وإذا قلنا الإيمان أو يطلق على الإيمان إذا جاء مع الإسلام على الأمور الاعتقادية التي هي أركان الإيمان الستة وما يتفرع عنها، أركان الإيمان الستة وما يتفرع عنها، وما يتفرع عنها كثير جاءت به النصوص. وإذا افترق اجتمع، يعني إذا قلنا الإسلام وحده لا بد أن يدل على الإيمان، لأنه لا إسلام حقيقي بلا إيمان، وإذا قلنا الإيمان وحده فلا بد أيضا أن يتضمن الإسلام، لأنه لا يصح الإيمان إلا بالإسلام. فعلى هذا كانت العقيدة تسمى في عهد الصحابة وبعدهم بقليل تسمى الإيمان، ثم توسعت هذه المسميات استمدادا من النصوص الشرعية ومن مفاهيم السلف، فسميت العقيدة السنة لأن السنة لها إطلاقان، السنة بمعنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وما يدخل فيها من كعلم الرجال وعلوم الحديث تسمى السنة، وهذا مصطلح خاص. وهناك مصطلح عام للسنة وهي العقيدة، ولذلك كثير من السلف ألفوا كتبا في العقيدة سموها السنة، سموها السنة. كذلك تسمى ثوابت الدين ومسلمات الدين. تعرفون معنى الثوابت؟ أي الأمور الثابتة التي لا مجال للشك فيها، وكذلك المسلمات التي يسلم بها المسلم ولا يجادل فيها ولا يجتهد فيها بأكثر مما ورد بالكتاب والسنة. وتسمى القطعيات لأنها قطعية ليس فيها اجتهادين، العقيدة يقطع بها بأنها حق ثابت. وتسمى أصول الدين، إذا قلنا بالاصطلاح عند كثير من العلماء بتقسيم الدين إلى أصول وفروع، فالأصول هي العقيدة والفروع هي الأحكام، ولا يعني ذلك أن الفروع ليس فيها قطعيات، بل فيها قطعيات من المحرمات ومن الحلال ومن الأمور التي جاء الشرع بأنها قطعية تدخل في يعني قطعيات الدين. ولذلك أصول الأحكام الكبرى وهي أحكام القطعية تدخل في مفهوم العقيدة، فأركان الإسلام يجب أن تعتقد وأن يعمل بها، منها ما لا يعذر به أحد كالصلاة، ومنها ما يعذر المعذور الذي لا يتمكن منها كالصيام والزكاة والحج، والشهادتان كذلك مما لا يعذر به مسلم حتى ولو كان لا ينطق ويعترف بقلبه وإشارته بما يدل على شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن فهذه القطعيات من الأحكام يجب أن تعتقد فتدخل في العقيدة لأنها قطعيات، لكن من الناحية العلمية البحثية هي لا تدخل في العقيدة، من الناحية العلمية البحثية أمور الأحكام لا تدخل في العقيدة. وهكذا يجب أن نعرف ما تفترق به هذه الأصول وما تجتمع به. وكذلك تسمى العقيدة الفقه الأكبر، إذا اعتبرنا الفقه في الدين يشمل الفقه في الاعتقاد والفقه في الأحكام. فقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا شك أنه يشمل العقيدة والأحكام. فعلى هذا يسمى الفقه الأكبر على اعتبار أنه الأصول القطعية الكبرى التي يرجع إليها حتى في الأحكام. ويسمى الأحكام الفقه الأصغر مقابل الفقه الأكبر. على هذا فالعقيدة الإسلامية كما أسلفت هي الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر بخيره وشره من الله تعالى وقطعيات الأحكام سواء كانت هذه القطعيات من الواجبات والفرائض أو كانت من السنن. بمعنى أن المسلم على سبيل المثال يجب أن يعتقد أن السواك سنة سواء عمله أو لم يعمله، يجب أن يعتقد أن السواك سنة. فعلى هذا يدخل في مفهوم العقيدة الشامل كل ثوابت الدين حتى الأحكام منها. لكن عند البحث العلمي والتأصيل العلمي وعند الدراسة ويعني الكلام عن المناهج والأصول، فإن العقيدة تنفرد عن الأحكام أو عن الفقه. يتبع هذا الإشارة إلى مصطلحات السنة والجماعة. بعض الناس وحتى بعض مع الأسف بعض المثقفين والمفكرين وربما بعض طلاب العلم المبتدئين يظنون أن السنة والجماعة وصف وصف به أهل الحق أو هم وصفوا أنفسهم به ليتميزوا به عن الناس، وهذا ليس بصحيح. نعم هم تميزوا عن الناس ولله الحمد وعن بقية الفرق لأنهم أهل السنة والجماعة، لكن لم يسموا أنفسهم بذلك، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصيته فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالاختلاف، فقال في الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. إذن أمر وحث على السنة عندما يأتي الاختلاف في الدين والافتراق، وقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالجماعة، إن يد الله مع الجماعة، إن يد الله على الجماعة، من شذ عن الجماعة فمات ميتة جاهلية، إلى آخره. وهذه نصوص بمجموعها متواترة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة والجماعة متواترة. فالذين أخذوا بوصيته من الطبيعي تلقائيا أن يكونوا هم أهل السنة والجماعة شرعا، حتى لو اتصفوا بأوصاف أخرى مثل أهل الأثر، أهل الحديث، أصحاب العقيدة السليمة، أو مثل وصفهم بأنهم فرقة ناجية، طائفة المنصورة، السلف الصالح، السلفية، هذه كلها أوصاف لأهل السنة والجماعة، وتكثر في زمان وفي مكان وتقل في زمان وفي مكان، لكنها أوصاف حقيقية لمن التزم منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك ليس كل من تسمى بالسنة والجماعة يصدق، وهذا أمر يجب أن يعرف جيدا، وليس كل من قال أنه سلفي يصدق، وليس كل من قال أنه من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أو من أهل الحديث أو من أهل الأثر يصدق، لأنه منهج من التزمه صدق عليه هذا الوصف السنة والجماعة، ومن أخل به في أصل من الأصول أو أكثر خرج عن السنة والجماعة. والخروج عن السنة والجماعة يكون بأصول، سواء كانت اعتقادية أو علمية أو منهجية أو في المواقف، وهذا مما أشكل على كثير من الناس وأشكل على الأمة اليوم في دعاوى بعض فئات أنهم سلفية وأنهم سنة وجماعة وهم ليسوا كذلك. وهذه أمور يجب أن تحرر من العلماء وطلاب العلم للناس، لأنها اختلطت وكثر فيها البغي وكثر فيها الادعاء على أن هذه الفئة من السنة والجماعة. وهذا باب واسع لكن أشير إلى بعض نماذجه، ولعل إن شاء الله ما يكتبه الآن طلاب العلم والعلماء في إبانة هذا الأمر إن شاء الله يطبع وينشر بين الناس. وقد بدأت ولله الحمد بعض البحوث والرسائل المؤصلة لهذا الموضوع، لكن لا يزال الأمر بحاجة إلى مزيد للبيان، خاصة في الكتب المختصرة وفي وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الناس الآن اختزلوا العلم بهذه الوسائل السهلة فكثر فيها الخلط وأيضا التشويش على الناس. أعود وأقول نعم، من أشهر مسميات أهل السنة والجماعة السلف والسلف الصالح والسلفية، لكن يجب أن نفهم أنه في هذا العصر ظهرت جماعات في سائر البلاد الإسلامية وفي أوروبا وفي أمريكا تدعي أنها سلفية، وكثير منها قد تكون سليمة في الاعتقاد غالبا، لكنها في المنهج جانبت منهج أهل السنة والجماعة. لكنها في المنهج جانبت منهج السنة والجماعة، هذه الجماعات التي تسمى سلفية. نحن في صفحة 20 أو 20 21. أقول أن كثير من الجماعات التي ادعت أنها سلفية في العالم الإسلامي وفي الغرب وفي غيره، كثير منها جانبت منهجها للسنة والجماعة، وقد تكون في الاعتقاد لا بأس، أغلبها اعتقاداتها لا بأس، لكن المشكلة في المنهج وفي بعض الممارسات المنهجية التأصيلية التي خرجت فيها عن منهج أهل السنة والجماعة. ففيها جماعات تتحزب على أشخاص وفي دائرة ضيقة، تتحزب وتحارب الأحزاب، ولا شك أن السنة والجماعة ليس فيها أحزاب، هذا يجب أن يفهم. السنة والجماعة منهج وليست حزب. التحزب والعمل المؤسسي في أمر الدنيا قد يكون من مصالح الناس، منه ما هو جائز ومنه غير جائز، لكن التحزب في الدين والدعوة لا يجوز، بل هو يؤدي إلى الفرقة. التحزب في الدين والدعوة لا يجوز لأنه يؤدي إلى الفرقة،
أما تحزبات الناس واجتماعاتهم على مصالح دنياهم وعلى وسائل الحياة فهذا منه ما يصح ومنه ما لا يصح بحسب ضوابط الشرع. أعود وأقول هناك جماعات هداهم الله يجانبون منهج السلفية الحق إما في التحزب وإما في التعصب، تعصب لشخص أو لفئة معينة يجعلون لهم الولاء والبراء، ومن أشده التحزب لأشخاص سواء كانوا علماء أو طلاب علم أو دعاة، وهذه مشكلة كثير من الجماعات السلفية. نرجعهم فلان ويجعلونه دون العلماء ولا يأخذون من العلماء إلا ما يحلو لهم، وما لا يحلو لهم لا يأخذون به، تجد مرجعهم فلان فقط. وهذا كثير في السلفيات المعاصرة، وأحيانا يكون عندهم شيء من الخلل في منهج التعامل مع الآخرين، منهج التعامل إما تصنيفات ظالمة أو مواقف حادة، فيوالون ويعادون على جماعتهم. وكذلك مسمى أهل السنة والجماعة، وهذه مشكلة قديمة، يعني التسمي بالسنة والجماعة وجد من بعض الجماعات الكلامية مثل متكلمة الأشاعرة، مثل الماتريدية، ومثل بعض الطرق الصوفية يدعون أنهم من السنة والجماعة، وهذا لا يصدق في المنهج الشرعي، لأن من خالف عقيدة السلف ومنهج السلف في أصل واحد من الأصول الكبرى، من خالف السلف في أصل من الأصول الكبرى في الاعتقاد والمنهج فقد خرج عن السنة والجماعة ووقع في الافتراق دون استثناء، لا يستثنى أحد. وكل الفرق المشهورة إلى يومنا هذا، سواء اللي خرجت في آخر القرن الثالث والرابع وما بعده، أو التي قبلها، أو التي خرجت في الآونة الأخيرة، مع أن أغلب الفرق التي خرجت في العصور المتأخرة هي امتداد للفرق القديمة، لكن قد تكون بمسميات جديدة. فعلى هذا من خرج في أصل أو أكثر من أصول الاعتقاد والمنهج فقد خرج عن السنة والجماعة، لكن من خرج عن السنة والجماعة هم صنفان: صنف خرج إلى الكفر والردة كجميع الفرق الباطنية وغلاة الجهمية وغلاة القدرية، فهؤلاء خرجوا بكفريات وليسوا من فرق المسلمين، وإن عدوا أنفسهم من المسلمين أو عدهم الآخرون من المسلمين فالأمر ليس كذلك. وفرق لم تخرج عن الملة لكنها ضلت وزلت واعتقدت البدع، فقدت البدع في الاعتقادات أو العبادات أو الشعائر أو الشرائع، فهذه تعتبر من فرق المسلمين كالأشاعرة ماتريدية وبعض أتباع الطرق الصوفية، وليس الشيوخ. شيوخ الطرق ينظر منهم من لم يقع في الحلول والاتحاد ووحدة الوجود والاستعانة بالشياطين والأقران أو القرين هذا كله موجود في شيوخ الطرق، كفريات ويمارسون السحر والدجل والشعوذة. أنا لا أعرف شيخ طريقة من ليس كذلك، لكن أستثني لأني لا أدعي أني أعرف جميع شيوخ الطرق، وإلا فلا نعرف شيخ طريقة من المعاصرين ولا الماضين إلا وهو واقع في الكفريات الكبرى. لكن أتباع الطرق الجهلة هؤلاء قد يكون فيهم من هو يعني عنده بدعة لكن ليس عنده كفريات، لا سيما أن الكفريات هي من الأمور المعقدة التي لا يفقهها العامي. أغلب عوام المسلمين الذين يتبعون الفرق الضالة لا يفقهون عقائد فرقهم، لأن عقائد الفرق فلسفية وهي أشبه بالألغاز والمعاني التي لا يفهمها العامة. وأهل السنة والجماعة إذن هم الذين التزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة المهتدين والعباد الصالحين إلى يوم القيامة، وكذلك الجماعة وهم مقترنان، السنة هم الجماعة والجماعة هم السنة بالمفهوم الشرعي، والجماعة كذلك هم جماعة الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم، وكل من اجتمعوا على الحق واجتمعوا على علمائهم وولاتهم وأهل الحل والعقد فيهم إلى يوم القيامة، هؤلاء كلهم هم الجماعة. وعلى هذا كما قال أهل العلم سموا أهل السنة لاستمساكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق وأجمعوا عليه واجتمعوا على أئمة الحق من العلماء والصالحين ولم يتفرقوا في الدين ولم يخرجوا على الجماعة أو على أئمتهم وسلاطينهم، واتبعوا ما أجمع سلف عليه سلف الأمة. ولما كانوا هم المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم المقتدين أو المقتفين للأثر سموا أهل الأثر وسموا أهل الحديث، لأنهم أكثر الناس عناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الحديث فيه هو الذي فيه تفاصيل الدين، ولا يعني ذلك عدم انتسابهم للقرآن، لا يعني ذلك عدم انتسابهم للقرآن، لكن الحديث علم ميز الله به أهل الحق بطرق علمية لا يوجد مثلها عبر التاريخ وإلى يومنا هذا في إتقان حفظ الحديث والعناية به سندا ومتنا، فصارت عنايتهم بالحديث أكثر من عناية جميع الفرق، بل أغلب الفرق أو كلها لا عناية لها بالحديث إلا قليل من المتكلمين أو المنتسبين للفرق الكلامية هم الذين عنوا بالحديث، أما المعتزلة والقدرية والجهمية فلا عناية لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قديما ولا حديثا، لكن عني بالحديث أفراد من أتباع الفرق الكلامية كالأشاعرة والماتريدية أو الذين ينتسبون للأشاعرة وليسوا على عقيدتهم كمن حجر والنووي والخطابي والبيهقي، عندهم شيء من لوثات يسيرة تجعلهم من أهل السنة هؤلاء عدد قلائل، أو أئمة أهل الكلام الذين رجعوا عن السنة كالرازي والجويني، هؤلاء في آخر حياتهم رجعوا قصدي عن مذهبهم إلى السنة، رجعوا عن مذهب الكلام وهو مذهب الأشاعرة، رجعوا إلى السنة وسلموا بأن مذهب السنة هو الحق وأعلنوا ذلك في آخر حياتهم كالأشعري كذلك. الأشعري لما أسس المذهب الذي فيه تأويل وهو مذهب الأشاعرة تبع للكلاب، في آخر حياته رجع عن مذهبه الكلامي وسلم بأن مذهب أهل السنة هو المذهب الحق، وألف في ذلك مؤلفات هي آخر مؤلفاته مثل الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر، يعني عدة رسائل وكتب سلم فيها بأن مذهب السلف هو الحق، وعنده شيء من الاهتمام بالحديث. كذلك تسمية أهل السنة والجماعة بالطائفة المنصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عذاهم إلى أن تقوم الساعة. فمن هنا سموا المنصورة والناجية، والناجية إذا أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة تنجو من النار، وهم أهل السنة والجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار، وفي بعض الألفاظ: كلها هالكة ونحو ذلك، يعني أنها من أهل الوعيد، الفرق التي خرجت عن السنة والجماعة ولم تخرج من الملة كأغلب فرق المسلمين، هؤلاء هم أهل الكبائر وأهل البدع، ليسوا أهل الردة ولا يعتبرون من الكفار، يعتبرون ممن ضلوا من المسلمين، وأحكامهم أحكام العصاة، أحكامهم أحكام أهل الكبائر. وإن كانت البدع هي أكبر من البدع من الكبائر العملية، البدع في الاعتقاد أشد من البدع العملية، لكن مع ذلك هم يعتبرون من العصاة، يعتبرون من أهل الكبائر، وحكمهم حكم أهل الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لمن شاء منهم، وإن شاء عذب من شاء، ومصيرهم كلهم إلى الجنة. وهذا مما يجب اعتقاده في الفرق، لأن هناك من يغلط في الحكم على الفرق ويظن الفرق معنى هالك أنها كلها خالدة في النار، وهذا ليس صحيح، بل باتفاق السلف أن الفرق التي خرجت عن السنة والجماعة يسمون أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الافتراق، وليسوا خارجين من الملة ما دامت بدعهم على التأويل والاجتهاد الخاطئ. نبدأ الآن بالفصل الأول صفحة 25. هذا اسمه قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال. هذه من العلوم الحديثة في مفهومها لا في أصلها، قصدي في مصطلحاتها، وإلا فالسلف منذ العصور الأولى في القرون الثلاثة الأولى استقرت للسلف مناهج وأصول، لكن ما كانوا يسمونها مثلا أصول التلقي أو قواعد التلقي أو قواعد الاستدلال. سميت في العصر الحديث لما يعني تفرعت العلوم ووجدت وسائل تطوير العلوم وتفصيلاتها لما يقربها لطلاب العلم في هذا العصر الذي كثر فيه يعني تشقيق العلوم وتفريعها، فوجد علماء الأمة ومنهم علماء السنة أن الناس بحاجة إلى هذه المصطلحات، مع أنها ترجع إلى أصول قديمة عند السلف، منها قواعد وأصول منهج التلقي والاستدلال عند السلف. التلقي هو استمداد الدين، تقول: تلقيت الشيء كما أخذته من مصدره. فالماء يتلقى من العيون أو من الصنابير لأنها مصدره. كذلك النصوص تتلقى من مصدرها، والدين يتلقى من مصدره وهو الكتاب والسنة. فهذه مصادر التلقي، وأهل السنة والجماعة يتميزون بوضوح المنهج في مصادر التلقي، لا لبس فيه إطلاقا، يعرفه العامي والمتعلم الصغير والكبير والعالم. وكذا أصول أهل السنة والجماعة من سماتها وميزاتها أنها يفهمها العالم بقدر وطالب العلم بقدر، ويفهمها العامي بقدر، مثل ما يفهم آيات الفاتحة يفهمها بقدر، ليس فيها ألغاز، ليس فيها غوامض، لكن مستوى الفهم يختلف بين العالم وبين العامي. فالعالم راسخ ويستنبط دقائق العلم، وطالب العلم دونه، والعامي يفهم المجملات. ولذلك أصول العقيدة عند السلف كل يفهمها، فمن لم يفهم أركان الإسلام بالجملة، لو تتلو أركان الإسلام على أي عامي فهمها. أركان الإيمان من لم يفهمها لو تتلوها على أي عامي فهمها على الإطلاق، وإن كان حتى العوام يختلفون في مستوى الذكاء والعمق والفهم، إلا أنهم يفهمون مجملات الدين ويفهمون الخطاب الشرعي، لكن ليس عندهم قدرة على التفصيلات، لأن لها أصول أو قواعد لا يفهمها إلا العلماء وطلاب العلم. فعلى هذا نقول التلقي والاستدلال كذلك، والاستدلال هو الدلالة على أصول الشرع وأحكامه من أدلتها، الدلالة والاستنباط لأصول الشرع وأحكامه من أدلتها، فهذا له منهج، تلقي له منهج، من زل فيه زل عن الدين. وكذلك الاستدلال له منهج عجيب وواضح وبين ومحكم عند السلف. ولذلك كل الفرق دون استثناء اختل عنها منهج التلقي ومنهج الاستدلال. أقول كل الفرق التي فارقت السنة والجماعة اختل عندها منهج التلقي ومنهج الاستدلال، من مكل أو مكثر. بعضهم قد يشاركنا أهل السنة والجماعة في هذه الأصول، لكن يزيد أصولا مبتدعة أخرى، وقد يترك بعض أصولنا، مثلا خبر حديث الأحد، هذا مصدر عندنا أهل السنة والجماعة، كثير من الفرق ترده. ولماذا ترده؟ لأنه يعارض بعض أصولها. ولذلك من الفرق من رد السنة كلها، ومنهم من رد بعض السنة، ومنهم من رد وطعن في بعض الرواة لأنه روى ما لا يعجبه فقط، حتى من الصحابة طعنوا في بعض الصحابة. الفرق هذه التي يعني نعرج على بعض مناهجها، وإلا فالأصل منهج السنة والجماعة، بعض هذه الفرق طعنت في أحاديث في الصحيحين، وطعنت في حديث الأحاد وأنه متفق عليه عند أئمة الدين حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في بعض مفردات الأحاديث وبعض الأسانيد وفي بعض الصحابة لأنهم رووا ما لا يعجبهم. إذن ندخل في مصادر التلقي. أول قاعدة في منهج التلقي ومصدر التلقي أن مصدر العقيدة، طبعا حتى الأحكام، لكن موضوعنا موضوع العقيدة، هذا اللي يجعلنا يعني نخصص هنا. مصدر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإجماع السلف. الإجماع مبني على النصوص، ولذلك الإجماع لا يخرج عن الكتاب والسنة، يجب أن يفهم هذا. ومن هنا بعض أئمة السلف قالوا يكفي أن نقول الكتاب والسنة، لأن الإجماع مبني عليهما، فلا إجماع عند السلف إلا وهو مبني على نص أو مجموعة نصوص أو على قواعد مستمدة من صحيح النصوص. فمن هنا رجع الإجماع إلى الكتاب والسنة. لكن قيل لأن بعض الأصول تقررت باجتهاد السلف تقرر الإجماع فيها بناء على استمداد من قواعد الشرع التي أخذت من النصوص الصحيحة القطعية. وعلى هذا فالإجماع له اعتباره، ويعتبر من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. ليس عند أهل السنة والجماعة في الدين غير هذه المصادر إطلاقا، لا في العقيدة ولا في الأحكام. قد تقولون في الأحكام القياس والمصالح المرسلة، نقول نعم هذه وسائل ليست مصادر. وإن سمي تجوزا عند بعض علماء أصول الفقه مصدر، فهذا مصطلح خاص بهم، لا مشاحة في الاصطلاح. وإلا فالقياس ليس مصدر، هو وسيلة. والقياس صحيح في الأحكام، صحيح. ليس كل أمور الحياة ومفردات الحياة نص عليها الشرع، فالمستجدات تقاس على ما سبقها مما هو أقرب إليها. فلا ندخل القياس على أنه مصدر للدين، لأنه عمل عقلي عند العالم يجتهد فيه للوصول إلى الحكم الشرعي بناء على نص أو قاعدة. فمن هنا رجع القياس إلى أن يكون عندنا وسيلة، وتسميته عند بعض أهل العلم مصدر، هذا اصطلاح خاص بهم لا يضر، لكن لا يعني أنه يستمد الدين من القياس. القياس وسيلة للوصول إلى الحكم بناء على قواعد متفق عليها عند أهل أصول الفقه. الثاني، أن بدأ التفصيل في مصادر التلقي من داخلها، لن نخرج عن الكتاب والسنة. القاعدة الثانية في منهج التلقي والاستدلال، كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، وإن كان آحادا في العقائد وفي غيرها. الآحاد هو الحديث الذي يكون في سنده راوي واحد، وهذا قليل جدا، قد يكون في عهد الصحابة وعهد التابعين، وبعد ما انتشر العلم، يعني من انتشر الحديث يندر أن يوجد حديث أحد. لكن على أي حال توجد بعض الحديث سمى أحد، منها الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات، الذي عليه مدار الدين وعليه مدار التكليف، ورضيت الصحابة ورضيت الأمة بالجماع، فإنه حديث أحد. لكن السلف منذ عهد الصحابة، بل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرون حديث الأحاد إذا رواته ثقات يجب قبوله. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل الرواية والإسناد وسيلة لحفظ الدين ونقله بين الأجيال. فالمسلمون يتلقون الحديث شفاها إلى أن بدأت الكتابة في القرن الثاني والثالث. في القرن الأول يندر أن توجد كتابات في الحديث، نادرة. بعض الصحابة قد يكون كتب له بعض الصحائف وبعض التابعين، لكن ليست كتب شاملة. كتب السنة الشاملة التي استقصت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت في القرن الثالث وما بعده. فالله عز وجل جعل وسيلة حفظ السنة الإسناد والرواية حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان كثير من الصحابة يتلقون الدين عن طريق الآحاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم، بل أنه جعل ذلك وسيلة، فكان يرسل أفراد الصحابة، أفراد يبلغون الدين. والصحابة ما كانوا يطلبون شهود لمن بلغ شيئا من الدين من الصحابة، يقولون هات شاهد معك، أبدا. حتى في أعظم فرائض الدين وهي الصلاة، لما صرفت الصلاة إلى القبلة وجاء أحد الصحابة ووجد منهم من يصلون إلى بيت المقدس، أخبرهم وهم يصلون أن القبلة صرفت إلى الكعبة، فانصرفوا وهم يصلون، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالوا والله هذا واحد نصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث أفراد الصحابة إلى القبائل وإلى الأمم وقامت عليهم الحجة، وقامت على الأمم والقبائل الحجة في أغلب الأحوال بأفراد من الصحابة، لأنه أحيانا يرسل اثنين يرسل ثلاثة، لكن أغلب من أرسلهم إلى القبائل والأمم أفراد، وقامت عليهم الحجة بذلك. فالدين يبلغ عن طريق الأفراد الثقات، فكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت أحدا فإنه إذا كان السند صحيح ورواة ثقات فلا بد من قبوله. ثم فهم السلف الصالح، لأن كثير من النصوص لا يفهمها إلا العلماء، منها بعض نصوص الصفات لله عز وجل، يعني لو عرضت على العوام قد لا يفهمون فقهها وكمال معانيها، يفهمونها على الإجمال لكن لا يفهمونها على التفصيل. فمن هنا فهم السلف الصالح لنصوص الغيبيات والعقيدة هو المرجع عندما نختلف في الفهم، وكذلك من سار على منهجهم من الأئمة إلى يومنا هذا. العلماء هم مرجع الأمة إلى قيام الساعة، والله أمر بذلك، فقال عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وما أحوجنا اليوم لما كثرت الشبهات وكثر الدخن في هذا العصر، خاصة عن طريق الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي، إن الأمة بحاجة إلى الرجوع إلى علمائها، إلى العلماء الراسخين الكبار، وهم لا يخلو منهم زمن كما يدعي بعض المفتونين الذين يطعنون في ذمة العلماء أو في قدرهم أو في مرجعيتهم، وهذه فتنة على صاحبها، هذه مفارقة للجماعة. من اتهم العلماء وأسقط مرجعيتهم أو أضعفها فهو خارج عن الجماعة، لأن العلماء هم الذين يمثلون جماعة المسلمين. فعلى هذا فهم السلف حجة، وفهم العلماء في كل عصر حجة، ويجب الرجوع إليه. ومن هنا يجب على طلاب العلم أن يجتمعوا في اعتقادهم وعملهم ومنهجهم ومسلكهم على العلماء، وأن يجمعوا الناس على العلماء، وأن يؤصلوا ويؤكدوا المرجعية للعلماء ويغرسوها في قلوب الأجيال. الآن ظهر بيننا في بلدنا وفي غير بلدنا دعاة فتنة، دعاة فتنة ألسنتهم ألسنة المنافقين، يقولون من خير قول البرية، لكنهم على النفاق، وما أكثرهم. والعجيب أن أتباعهم من شبابنا بالملايين، ومئات الآلاف بالملايين، والذين ينعقون باسمهم يكثرون الآن في مجالس الشباب. تجد العجب مما ينقل لنا، لأن الشباب صاروا مع بعضهم وليس مع الكبار مثل الزمن الماضي القريب وقبله. كان الشباب لهم جلسات مع آبائهم وأمهاتهم ومع الكبار في المناسبات العامة والخاصة، الآن لا، الشباب مع الشباب. حتى في الدروس نجد جيل الثانوي وكثير من جيل الجامعات، لكن الغالب جيل الثانوي لا يحضرون الدروس إلا نادرا. كانوا قديما إلى وقت قريب هم مادة الدروس، هم الأكثرية في الدروس الشرعية. الآن نفقدهم مع وسائل التواصل ومع بعضهم، بعضهم يرجع إلى بعض، رؤوسهم وشيوخهم هم هؤلاء دعاة الفتن عبر هذه الوسائل. وتجد كل واحد من دعاة الفتنة له أنصار ومؤيدين بأعداد ضخمة مخيفة مرعبة. فيجب أن يتنبه طلاب العلم للشباب، احتضنوهم، كلمونهم في المساجد، في المجالس، في أي مناسبة، يفتحون معهم باب الحديث برفق. هذا التجافي مخيف وحقيقة عواقبه وخيمة. فإذا كانوا هم لا يقبلون على الكبار، يجب على الكبار أن يقبلوا إليهم وأن يفتحوا معهم الأحاديث وبث الشجون ولو تكلفا. مسألة خطيرة في الحقيقة. فيا أخوان، يجب أن نتقي الله في شبابنا وأن نحرص على إنقاذهم بما نملك من الوسائل. والله الله بالرفق، يحتاجون إلى شيء من الرفق والتودد، لأن مفاهيمهم عن طلاب العلم مفاهيم مغلوطة مغلوطة. وقد يمثل طلاب العلم بعض من عندهم شيء من القسوة مع الأسف في التعامل. يظنون الناس كما كانوا في السابق، إذا نهرتهم تأدبوا، الآن لا، بالعكس، إذا نهرتهم شاغبوا وعاند الحق. الرابعة نختم بها درس اليوم. أصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدث شيئا زاعما أنه من الدين. هذه قاعدة عظيمة، هذه قاعدة حماية الدين، هذه قاعدة السياج، السياج الذي فيه حماية دين الأمة، وليس فيها استثناء كما سيأتي. سيأتي الكلام عن البدعة في آخر هذه القواعد، لكن إجمالا لا يمكن أن يخرج شيء يستثنى مما يحدثه الناس في الدين، لا استثناء لهذه القاعدة. ليس لأحد أن يحدث شيئا يزعم أنه من الدين. الدين كله مرجعه النصوص، والنصوص خاصة النصوص الفقهية لها قواعد ولها منهج للاستدلال. من تخطى هذه القواعد والمنهج أخطأ، لأنه خرج عن أصول الدين وأحدث من الدين ما ليس منه. وعلى هذا فلا استثناء لهذا الأمر، والدين توقيفي في العقيدة وأصول الأحكام. العقيدة وأصول الأحكام توقيفية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.